بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله قوله أسمح لخروجه أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي البطيء والمقتدر ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. لكن لو أنه مثلا نزل من جهة بطحاء قريش سيكون أتعب وأبعد في الرجوع إلى طريق المدينة، وأنت تعلم أنه ليس هناك من جهة منى إلى الحرم منافذ كما هي موجودة الآن، ليس هناك منافذ، أما الآن فكلها أنفاق، نفق محبس الجن، نفق شعب عامر، نفق المسخوطة، أنفاق كلها تؤدي إلى العزيزية وإلى جهة الجمرات. فهو إما أن يتجه البطحاء والمعابدة إلى أن يصل إلى الحجون ثم يتجه إلى طريق المدينة، وإما أن يتجه إلى ما يسمى الآن بحي النسيم ثم بطحاء قريش، وهذا أبعد. قال مسألة نزول المحصب للحاج. أجمع أهل العلم على أن النزول بالمحصب ليس نسكا، النزول في هذا الوادي ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج، وإنما حصل الخلاف هل النزول به مستحب أم لا على قولين. الأول قول الجماهير لأحاديث الباب، وكذا حديث إنا نازلون غدا، قول الجماهير الاستحباب، إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة ونحوه عن أسامة بن زيد في الصحيحين. الثاني أن التحصيب ليس بسنة، وإنما هو منزل اتفاق، وهذا قول ابن عباس وعائشة، والصحيح قول الجماهير، على أن بعض أهل العلم يحمل كلام ابن عباس وعائشة أنه ليس من المناسك على أنه ليس من المناسك، ولا يلزم بتركه دم، يعني من أهل العلم أن يقول ولا يلزم بتركه دم لأنه ليس من المناسك. وكلام المثبتين أي أنه يدخل في عموم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في الحقيقة. إذن من نزل الأبطح تابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك فليس عليه شيء، لأن النزول بالأبطح ليس من مناسك الحج، وهم كانوا ينزلون في الأبطح هكذا في الوادي. أما الآن لو أردت أن تنزل في الوادي يعني معناه أين تبيت؟ يعني تبيت على الأزفلت، لا تريد الأبطح تبيت على الأزفلت. والناس في أيامنا بعد أن صار التنظيم والترتيب أين ينزل الحجاج؟ كل واحد ينزل في سكنه بعد أن ينتهوا من منى، ينتقل إلى مكة إلى سكناتهم المحددة، ما يأتي واحد يترك السكن ويذهب يجلس في الزفلت ويقول هذه سنة، الرسول نزل بالأبطح إذن أنا أجلس هنا على طريق السيارات، لا هذا ليس بصحيح، ولكن ينزل في سكنه. ولهذا الشيخ البسام وبعض أهل العلم أيضا لما ذكروا هذه المسألة يعني أظهروا التندم أن هذه السنة خلاص ذهبت، لا أبطح ولا حصباء ولا مبيت فيها ولا شيء، إلا من وافق أن يكون سكنه في ذلك المكان ممكن يحتسب الأجر، لكن ليس لا يتأتى هذا إلا القليل من الحجاج، وإلا الحجاج سكنهم يتباعد ويتفاوت. قال الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في دخول الكعبة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة، هذه القبلة، مرتين أو ثلاثة، رواه أحمد والنسائي. ومن هنا يوضع مكان الإمام في ذلك المكان، أي في جهة الباب. الإمام الذي يصلي بالناس بالحرم موقعه أمام الباب، لهذا الحديث ولغيره، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته. أظن الحديث أدخل، عندكم هكذا في الكتاب؟ من الذي يتابعنا في النيل؟ دخل بدون همزة. طيب، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته. قال: لا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. متفق عليه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا ليس في الكتاب عندكم، رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. إذن معناه إذا دخل يصلي أين يجعل الباب؟ خلف ظهره. ويتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. متفق عليه. ولهذا الباب نظائر أحاديث، إنما اقتصرنا على ما صح مما ذكره المصنف وزدنا حديثا أو حديثين، لأنه اقتصر على حديث أسامة الذي فيه أنه لم يصلي، وكان ينبغي أن يذكر الأحاديث التي فيها إثبات الصلاة للجمع بينها. قال في الشرح: قوله دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، دخول الكعبة مستحب لكنه ليس من مناسك الحج عند الجماهير، وحكى القرطبي عن بعضهم أنه من المناسك، والصحيح قول الجماهير. لكن هل يستطيع الآن الإنسان أن يدخل الكعبة؟ الجواب تقدم. من يجيب؟ هل يستطيع أحد أن يدخل الكعبة؟ هل يستطيع أحد يدخل الكعبة؟ هل يستطيع أحد أن يدخل الكعبة؟ ما لكم؟ عندك يا عمران؟ نعم. إذا لم يكن رئيس دولة يدخل الحجر، أما إذا كان رئيس دولة ممكن يدخل داخل الكعبة، فالحجر من الكعبة ودخوله لكل إنسان يصلح، إنما يتحين الإنسان الفرصة عند أن يفتح الباب فيدخل، فإن الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل هو من الكعبة. إذا أردت أن تدخل الكعبة فادخل حجر الحجر، تسميته بحجر إسماعيل تسمية منتقدة. قال: قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت. قال: لا. قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور. وهذا الحديث عن أي عمرة؟ من يقول لنا؟ في الكتاب في الشرح. إذن نعم، إذن الصواب أدخل، لعل الطبعة التي عندنا ما فيها، لأنه يسأل أدخل؟ قال: لا. سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها. متى دخل؟ أو متى، ما هي العمرة هذه التي سئل عنها هل دخل فيها فقال لا؟ ما هي هذه العمرة؟ أحسنت، عمرة القضاء، لأنه وصل الحرم ولا زالت مكة بأيدي المشركين، فمن الصعب أن يدخل بشروط ثم يدخل يكسر الأصنام. فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها، كما في البخاري عن ابن عباس. ويحتمل أن يكون دخوله لم يقع في الشرط، يعني ما ذكر هذا في الشرط بينه وبين المشركين، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة فوق 3. هو ما اشترط عليهم وقال: أنا سأعتمر وأدخل الكعبة، فإذا أراد أن يدخل سيمنعونه، يقولون هذا ما هو في الشرط، فلهذا لم يدخل في عمرة القضاء، وإنما دخل متى؟ في عام الفتح. قال أين عثمان بن طلحة العبدري؟ فجاء بعثمان وكان هو صاحب المفاتيح، فأخذ منه المفاتيح ثم دخل الكعبة، ثم خرج، وبعد أن خرج وصلى ركعتين في قبل الباب نادى أين عثمان بن طلحة، فجاء به فقال خذ المفاتيح، اليوم يوم وفاء وبر. قال مسألة الملتزم، لأنه أشار في الحديث إلى ذلك، وذكر المصنف حديثا في الملتزم وحذفناه لأنه ضعيف، ولكن ذكرنا هذه المسألة لأنها مذكورة في نيل الأوطار. قال مسألة الملتزم، قال حصل خلاف في تعيين الحطيم، الحطيم الملتزم يقال له الحطيم، الذي يلتزم ويدعى عنده على أقوال منها. أولا قيل ما بين الركن والباب، ذكره المحب الطبري وغيره، وقيل ما بين الباب إلى المقام، قاله مالك في المدونة، وقيل ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام، قاله ابن حبيب، وقيل هو الشاذروان. الشاذروان كما تعلمون هو الأساس الذي يزيد على جدار الكعبة، وقيل هو الحجر الأسود. إذن هذه أقوال مختلفة في تفسير الحطيم أو الملتزم. وقيل له حطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان، ويستجاب فيه الدعاء، ويستجاب فيه دعاء المظلوم على الظالم، وقل من حلف هنالك كاذبا إلا عجلت له العقوبة، هكذا قال الشوكاني. طيب مسألة ثانية، التزام الحطيم والدعاء عنده. عرفنا ما هو الحطيم، وقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن أكثر الأقوال على أن الحطيم ما بين الركن والباب، من ركن الحجر الأسود إلى باب الكعبة، هذه المسافة من البيت يقال لها الحطيم ويقال له الملتزم. قال التزام الحطيم والدعاء عنده. روى الطبراني عن ابن عباس أنه قال الملتزم ما بين الركن والباب. إذن هذا تفسير ابن عباس للحطيم أو للملتزم، وحسن هذا الأثر الألباني رحمه الله. وفي الباب أحاديث مرفوعة لا تسلم من الضعف، وقد ضعفها النووي، وكذا أنكرها العلامة العثيمين. وممن كان لا يلتزم شيئا من البيت ابن عمر، وبه قال عطاء، ونقل عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد، هؤلاء كلهم لا يرون الحطيم شيئا ولا يرون الالتزام. والذين يرون الالتزام ماذا يفعلون، أو ما هو الذي يصنعونه عند الملتزم؟ يدعون في ذلك المكان، وأيضا يضعون وجوههم ورقابهم وأجسادهم على ذلك المكان. قال ومن رأى صحة الأحاديث بمجموع طرقها فلا ينكر عليه هذا الفعل، والله أعلم. وقد كان شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري يرى ضعف حديث الملتزم، والحديث مذكور عندكم في نيل الأوطار، ثم أظن في آخر أمره يرى أنه يصح بمجموع طرقه، يصح بمجموع طرقه. وهكذا يقول الشيخ الألباني، يصحح الحديث، يصحح الحديث ويرى أن الالتزام جائز أو سنة، لكن على تضعيف من ضعفه فليس هناك دليل. ومعنى هذا أنك إذا رأيت الناس يتعلقون بجدار الكعبة ما بين الركن والباب لا تنكر عليهم، يتضرعون ويتعلقون ويبكون ويدعون، فإن هذا قد جاء فيه أحاديث اختلف فيها، لكن الأماكن الأخرى من الكعبة لا دليل على التعلق بها ولا على التمسح ولا شيء من ذلك. قال مسألة حكم الصلاة في الكعبة، لأنه سأل أو قال أسامة ولم يصلي، وصلى خارج الكعبة. وفي حديث ابن عباس أنه لم يصلي، وفي حديث ابن عمر أنه صلى، فإذا ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ قال: هذه المسألة فيها خلاف، والذي عليه الجماهير جواز الصلاة فيها لما ثبت في الأحاديث، ومنها بعض أحاديث الباب، وكذا ثبت عن بلال في الصحيحين أنه صلى ركعتين، وسواء كان الفريضة أو النافلة، وسواء كانت الفريضة أو النافلة، وما جاز في النفل جاز في الفريضة. وخالف أحمد ومالك فقالوا بجواز النفل المطلق فقط، ومنعوا الفريضة والوتر، ورجح هذا شيخ الإسلام، واستدلوا بالآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قالوا: والمصلي داخل الكعبة غير مستقبل لجهتها. والصحيح قول الجماهير. وأما الآية فلا فرق فيها بين النافلة والفريضة، الذين قالوا لا يجوز الصلاة الفريضة داخل الكعبة، الدليل ما هو؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب، نقول لهم: وأنتم إذا صلى الضحى كيف يعمل؟ لأنهم جوزوا صلاة النافلة، إذن هذه الآية عامة في النافلة والفريضة، ولكنه جاء ما يبينها ويخصصها، أن تولية الوجه شطر المسجد الحرام لمن كان خارجا عنها. قال: ولكن أحاديث الجواز بيّنت أن من صلى داخلها فهو متوجه إلى الكعبة ولو إلى بعضها، وهذا ترجيح السعدي والعثيمين. وبقي مسألة لم نذكرها لكن سنذكرها بعد، وهي في هذا الباب: من الصحابة من أنكر أنه صلى، ومنهم من أثبت الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم. طيب، كيف أسامة دخل معه ولم يره يصلي؟ كيف لم يره يصلي؟ أنتم تعرفون أن البيت كان مظلم حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أنوار ولا سراج ولا شيء، وهو اعتزل في زاوية يدعو ويتضرع، وكل واحد جلس في مكان يدعو الله، فلعله صلى فرآه بلال ولم يره أسامة، صلى ركعتين لم يره بلال، لم يره أسامة ورآه بلال، فأسامة يذكر ما رأى أنه دعا في نواحي البيت وفي الأركان وتضرع ولم ير الصلاة، وأسامة أو بلال بن رباح رآه يصلي، والمثبت مقدم على النافي. ثم إن بلال قد وافقه بعض الصحابة على أنه صلى، فيكون قوله هو المقدم في هذه المسألة. انتهينا، ولم يبق معنا من مسائل الحج إلا طواف الوداع، وما ستذكر من المسائل إنما هي استطرادا لبعض المسائل، وسيبقى بعد ذلك الهدي، أحكام الهدي.